الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا شرح الكتاب العاشر من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى، وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر بن سعدي رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته القواعد الفقهية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكام الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الختم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار.
مراتب
بسم الله عليكم الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المينن علم يزيل الشك عنك والدارا، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب.
قوله رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المينن علم يزيل الشك عنك والدارا، فيه ذكر منفعة عظيمة من منافع العلم هي إزالته الشك والدرن عن القلوب. والشك يشار به إلى أمراض الشبهات، والدرن يشار به إلى أمراض الشهوات، وهذان النوعان ترجع إليهما الأدواء التي تعتري القلب، وشفاؤهما بالعلم، لأن العلم يثمر اليقين والصبر، فاليقين يدفع الشبهات، والصبر يدفع الشهوات، فمن كان له يقين اندفعت عنه الشبهات، ومن كان له صبر اندفعت عنه الشهوات، وتأثل منزلة الإمامة كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولا بلوغ لليقين والصبر إلا بالعلم، فمن ملئ قلبه بالعلم النافع أورثه ذلك اندفاع العلل عنه، فلا محل لشبهة ولا لشهوة فيه. نعم.
فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر.
قوله رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد إلى آخره، فيه بيان فائدة قواعد العلم عامة، ومنها مقصوده هنا، وهو القواعد الفقهية دون غيرها، لأنها مضمن منظومته. وإلى هذه المنفعة أشار تلميذه ابن عثيمين رحمه الله في قوله: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تحصيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة، قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة. وإذا أريد تعريف القاعدة اللغوية القاعدة الفقهية اصطلاحا قيل: هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة، هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة. ما الفرق بين التعريفين الأول والثاني؟ الثاني حسن. الأول تعريف للقاعدة باعتبار عمومها، فيندرج في ذلك القاعدة اللغوية والأصولية والحديثية والنحوية وغيرها، والثاني تعريف لها بخصوص هذا المحل وهو القاعدة الفقهية. وقد أشار منشدكم إلى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا في التبصرة السنية في القواعد الفقهية له بقوله: هي الأساس للبناء لدى العرب. اكتبوا يا أخوان: هي الأساس للبناء لدى العرب، وحدها صناعة لمن طلب وليس لمن نظر، وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه ذد كلية، قضية للفقه ذد كلية منثورة الأبواب للجزئية. هي الأساس للبناء لدى العرب، وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه ذد كلية منثورة الأبواب للجزئية. ومعنى قوله وحدها صناعة أي اصطلاحا، والمتقدمون يسمون الحد الاصطلاحي بالحد الصناعي كما بينه ابن فارس في كتاب الصاحبي. نعم.
والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل.
النية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وقاعدة الأعمال بالنيات أم القواعد الفقهية، وعامة الفقهاء يشيرون إليها بقولهم: الأمور بمقاصدها. وهذا التعبير معدول عنه لوجوه بيناها في غير هذا المحل، أقلها أن فيها تركا للمأثور في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها بقوله: الأعمال بالنيات، فلو عبر عنها بذلك لشفى وكفى، كما ذكره السبكي رحمه الله في قواعده. فالمختار أن التعبير الموافق للشرع السالمة من المعارضة عن هذه القاعدة بأن نقول: الأعمال بالنيات. نعم.
والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
عندكم معدلة؟ صححوها. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، هذا من فعلات الحاسوب، ولذلك هذه الآلات لا ينبغي أن يركن إليها الإنسان. نعم.
صلى الله عليه. ومن قواعد الشريعة فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى.
فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. نعم.
فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح.
نعم.
وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
الدرء للقبائح أي دفعها، ويعبر عن هذه القاعدة بقولهم: الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا، فتشمل الفرائض والنوافل، والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، فتشمل إيش؟ إذن ما تشمل، إذن فتختص بالمحرمات. وقد يكون المباح أو المكروه مصلحة أو مفسدة لأمر خارج عن الخطاب الشرعي يرجع إلى العبد نفسه، فالمصالح تعم المأمور به شرعا واجبا أو نفلا، أما المفاسد فتختص بالمحرم، ويبقى من خطاب الشرع الاقتضائي المباح والمكروه، فلا يكونان من جملة المفاسد والمصالح أو المصالح إلا بحسب شيء يتعلق بالعبد الفاعل لا بالنظر إلى خطاب الشرع. ومما يتعلق بهذه القاعدة تزاحم المصالح والمفاسد، والمراد بتزاحم المصالح عدم إمكان فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى، عدم إمكان فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى. أما تزاحم المفاسد فالمراد به عدم إمكان ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى، عدم إمكان ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى. فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب الأدنى منها. واضح؟ إذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى منها، وإذا تزاحمت المفاسد يقدم يرتكب الأدنى منها. طيب، فإذا تزاحمت المصالح مع المفاسد ما الجواب؟ ها يا أخي أنت اللي مع قلم. نعم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا فيه نظر. أما إذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت عليها، فإذا رجحت إحداهما على الأخرى قدمت عليها، يعني إذا كانت المصلحة أرجح قدمت، وإذا كانت المفسدة أرجح قدمت. فإن تساوت المصلحة والمفسدة ولم ترجح إحداهما على الأخرى فحينئذ يقال إن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه القاعدة وهي قولهم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد، وهو إذا تساوت المصلحة مع المفسدة كما ذكره القرافي وغيره، فليست قاعدة مطلقة كما يوهمه الإطلاق، بل هي مقيدة بالحال التي ذكرنا. نعم.
ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير.
ما يسمعون الإخوان ترى محمد، قرب المدرفون منك ورفع صوتك.
نعم. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
قول المصنف رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير إلى آخره، فيه إشارة إلى قاعدة صرح بها في شرحه، وهي قوله التعسير يجلب التيسير، ومنح إليه المصنف هناك أحسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير، فإنه أقرب إلى دلائل الشرع، كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فجعل مقابل اليسر هو العسر لا المشقة، فقوله أحسن من قول جمهور المتصرفين في هذا الفن. وأحسن من هذا وذاك ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الدين يسر، رواه البخاري من حديث أبي هريرة. فالمختار التعبير عن هذه القاعدة بقولنا الدين يسر، أما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير أو قولهم التعسير يجلب التيسير كما قال المصنف فلا يخلو واحد منهما من الإيراد عليه. وهذه المسألة وهي التفطن إلى الألفاظ التي عبر بها الشارع وتقديمها أصل عظيم نبه عليه ابن القيم في آخر إعلام الموقعين. والغالب أن القواعد التي ذكرها الفقهاء ولا سيما الكلية عليها اعتراض من هذه الجهة، وقد تقدم معنا الأمور بمقاصدها وأن الأولى أن يقال الأعمال بالنيات. وهذه قاعدة ثانية يقولون فيها المشقة تجلب التيسير، والأولى أن يقال الدين يسر. ومن تيسير الشريعة أن الواجب مناط بالقدرة كما قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار، فلا واجب إلا مع القدرة عليه كما قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ومن تيسيرها أيضا أن الاضطرار يرفع إثم التحريم كما قال الناظم ولا محرم مع اضطرار، وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات. فمعنى تبيح أي ترفع الإثم عن صاحبها، لا أن المحرم ذاته يصير مباحا. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه، ولا يقوم غيره مقامه. والمأذون تناوله من المحظور عند الضرورة هو ما كان بقدر الحاجة فقط كما قال الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، فلا تجوز الزيادة عن قدر الحاجة إذا اضطر الإنسان لدفع ضرورته بأمر ما كآكل الميتة الذي يخشى الهلاك، فلا يجوز له أن يتناول منها إلا ما يدفع مسغبته وجوعه. أما الزيادة حتى يبلغ الشبع فإنها باقية على أصل التحريم، لأن الضرورة مناطة بحاجة العبد إليها، وحاجته هي بقدر ما يسد رمقه ويحفظ قوة بدنه، وما زاد على ذلك فليس منها. نتوقف انتظار الأذان ثم نكمل بعده.
نعم. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صريف الإباحة. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
من القواعد الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك، والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي للخبري. فإذا كان مرد اليقين إلى الأمر والنهي قيل إن اليقين لا يزول بالشك، أما إذا تعلق بالخبريات التي مردها إلى التصديق والتكذيب فإن الشك يؤثر في زوال اليقين، وهذا أحسن من أن يقال إنها في العمليات دون العلميات، فإنه لا يخلو من اعتراض، والتعبير بالطلبي والخبري أوفق من التعبير بالعملي والعلمي. وتوضيح هذا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا اليقين لا يزول بالشك، كمن توضأ فتيقن طهارته ثم شك في حدوث حدث تنتقض به الطهارة، فالأصل بقاء يقينه. وقالوا في باب الردة في حد المرتد هو من انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، فجعلوا الشك ناقضا لليقين. أليس من قال لا إله إلا الله ثبت إسلامه بيقين؟ الجواب بلى، ثبت إسلامه بيقين. فإذا شك فإنه يكون مرتدا، إذا شك في الله أو قدرته أو في صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخرج من الإسلام. فكيف زال عندهم اليقين بالشك؟ واضح؟ ما الجواب؟ لأنه متعلق بإيش؟ باليقين الخبري لا باليقين الطلبي، ففرق بين طروء الشك على اليقين الطلبي وطروئه على اليقين الخبري، فلا يؤثر في الأول بخلاف الثاني فإنه يلغيه. ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الأصل في أبواب كثيرة، عرض المصنف رحمه الله جملة منها فقال: والأصل في مياهنا الطهارة إلى آخره. والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها، القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها. وذكر الناظم رحمه الله الأصل في أبواب ثمانية: الأول الأصل في مياهنا الطهارة، والثاني الأصل في الأرض الطهارة، والثالث الأصل في الثياب الطهارة، والرابع الأصل في الحجارة الطهارة، والخامس الأصل في الإبضاع التحريم، والإبضاع بالكسر هو الوطأ، والأبضاع بالفتح الفروج، والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه الكسر ليس غير. وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في أصله، والمختار أن الأصل في الإبضاع أي عقد النكاح الحل، فيجوز للمرء أن يعقد نكاحه على من شاء إلا ما استثني من المحرمات، والأصل في الأبضاع وهي الفروج التحريم، فلا يجوز للعبد أن يطأ فرجا إلا زوجا أو ما ملكت يمينه. وهذا فصل المقال في هذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله. فإذا كانت الإبضاع بالكسر وهو عقد النكاح فالأصل فيه الحل، قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلا ما استثني من المحرمات، في سورة النساء والأحاديث الواردة. وإذا كانت الأبضاع بالهمزة المفتوحة وهي الفروج فالأصل فيها التحريم، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلا يجوز للإنسان أن يطأ فرجا إلا وهو مستبيح له بعقد زوجية أو ملك يمين. السادس الأصل في اللحوم التحريم، وهذا صحيح إن أريد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاه، فتلك الأصل فيها التحريم، وهو مقصود الناظم كما بينه في شرحه. وإن أريد أن أل في اللحوم للاستغراق فالأصل فيها الحل، لكن المراد هنا اللحوم التي تفتقر إلى الذكاء. السابع الأصل في العادات الإباحة، والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا عليه، اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه. والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف، فيقال الأصل في العرف أو الأعراف الإباحة، ولا يقال الأصل في العادة أو العادات الإباحة، لأن خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة أبدا. ثم إن العادة تكون مستحسنة وتكون مستقبحة بخلاف العرف، فكله مستحسن، فالتعبير في القاعدة بالعرف أحسن وأسلم من الاعتراض من التعبير بالعادة. والثامن الأصل في العبادات التوقيف، أي وقف التعبد بها على ورود الدليل، فلا يتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة ما إلا إذا وجد دليلها الدال على كونها عبادة يتقرب إلى الله بها. وهذا آخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق، ونكمل الكتاب إن شاء الله بعد الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكل الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا تتمة شرح الكتاب العاشر من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى، وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: وسائل الأمور كالمقاصد. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد.
ذكر الناظم هنا قاعدتين فقهيتين، إحداهما الوسائل لها أحكام المقاصد، والأخرى الزوائد لها أحكام المقاصد. والمراد بالمقاصد الغايات المرادة بالأمر والنهي، الغايات المرادة بالأمر والنهي. أما الوسائل فهي الذرائع المفضية إلى المقاصد، فهي الذرائع المفضية إلى المقاصد. وأما الزوائد فهي الأمور التي تجري تتميما للفعل. ومعنى القاعدة أن الوسيلة لها حكم المقصد أمرا ونهيا وثوابا وعقابا، وكذلك الزوائد. فالصلاة مثلا مقصد، والمشي إليها وسيلة، والرجوع بعد الفراغ منها إلى البيت أو غيره إيش؟ زائد. فالصلاة مأمور بها ومثاب عليها، ووسيلتها وهي المشي إليها مأمور بها ومثاب عليها، وكذلك يقع الثواب على الزائد، وهذا من بركة المأمور به، فإن الله سبحانه وتعالى يثيب العبد على الفعل اللاحق للمأمور بعده مما يسمى زائدا. وهذا ظاهر بالنظر إلى زوائد المأمور به، فإن زوائد المأمور به تابعة له، وأما زوائد المنهي عنه ما حكمها؟ ما الجواب؟ ما الجواب مع ذكر مثال هامل تابع له؟ كمثل ايش؟ إيه بس هذا ما هو زائد، هذا اتباع، يعني اثمه في الاتباع. نعم يا اخي، ايش لا يتم على ايش؟ ايش الزائد يعني من المهني عن لا؟ مثل طيب. يقول الأخ المثال حتى يتضح لكم المسألة: شرب الخمر منهي عنه، هذا نهي عن مقصد أم مسيلة أو زائد؟ مقصد. والذهاب إلى حانته وسيلة، فالمقصد محرم والوسيلة محرمة. فإذا أراد أن يخرج منها إلى بيته أو غيره هذا يسمى زائدا، فما حكم هذا الزائد في المنهي عنه؟ لا احنا ما نتكلم عن الزام بالخروج، احنا من اول نقول له حرام منذ خرج من بيته. هذا ليس في الكلام في المسألة، لا يقع فيه ثواب. احسنت. هذا يا اخوان لراجع، الاخ يراجع الدروس وسبق ان بينا، فقلنا ان الزائد على المحرم له حالان اثنتان: الاولى ان يفعله تخلصا من الحرام، فهذا ايش؟ يثاب عليه، فهذا يثاب عليه، كمن ندم على شرب الخمرة في الحانة فخرج منها، هذا يثاب على هذا الزائد. والحال الثانية أن لا يفعله تخلصا، فهذا لا يثاب ولا يعاقب. نعم.
صلى الله عليه. والخطأ والإكراه والنسيان.
الخطأ والإكراه.
صلى الله عليه. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
مما أسقط الله عن عباده المؤاخذة به الخطأ والنسيان والإكراه. والخطأ هو قصد فعل شيء ثم الوقوع في غيره، قصد فعل شيء ثم الوقوع في غيره، فيقصد العبد بفعله شيئا ثم يصادف فعله غير ما قصده. والنسيان هو ذهول العبد عما هو معلوم له متقرر عنده، هو ذهول العبد عما هو معلوم له متقرر عنده، فيكون العبد ذاكرا للشيء ثم يذهل عنه عند الفعل. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، هو إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالإسقاط عدم التأثيم، وهذا لا يقتضي عدم الضمان، بل مع الإتلاف يثبت بدل المتلف في أحوال مبينة في مواضعها عند الفقهاء، ذكرناها في المحل اللائق بها. فالمسألة معلقة بعدم تأتيمه ولا تعلق لها بالضمان، فإن الضمان شيء آخر. نعم.
صلى الله عليه. ومن مسائل الأحكام في التابع يثبت لا إذا استقل فواقع،
أي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فيحكم على شيء بأمر ما لمجيئه تابعا لا مستقلا، فيكون له حكم مع الاستقلال والانفراد وحكم آخر مع الاتحاد والتبعية، فإذا شاء تابعا لغيره صار له حكم، وإذا انفرد صار له حكم آخر. مثاله ما حكم أكل الدود؟ الجواب محرم. لا نحن نتكلم نقول ما حكم أكل الدود؟ لا يجوز حكم أكل الدود، لا يجوز. طيب التمر الذي يوجد فيه الدود الصغير هل يجب على الإنسان فريه أي شقه وإخراج الدود منه، أم يجوز له أن يأكله دون فري؟ يجوز، فحكم لأكل الدود تبعا لأكل التمرة ما لم يحكم له به عند الاستقلال. نعم.
والعرف معمول به إذا ورد حكم من
الأخ الذي يضع جواله على الموسيقى يتق الله، هذا لا يجوز لا في المسجد ولا في غير المسجد. والجوالات المقصود من الرنات التنبيه، فما خرج عن هذا فإنه يحرم ولو كان قرآنا أو أذانا، لأن القرآن والأذان لا يستعملان في التنبيه، فهما عبادتان معظمتان، وجعل القرآن محل التنبيه
والأدعية والأذان نظير جعل الأغاني والموسيقى، والحسنة بين سيئتين، والحق بين باطلين، والهدى بين ضلالتين، فهي آلة جعلت للانتفاع بها بالتنبيه على اتصال، فما حصل به هذا المقصود جاز، وما زاد عن ذلك مما يضعه بعض المشغوفين بشيء ما فهذا لا يجوز، وجعل العبادات في غير محلها لا يجوز. ويجوز للإنسان أن يوقت الأذان في وقته بهذا الجهاز بحيث يؤذن في وقته، وأما في غيره وجعله للتنبيه أي نغمة له فهذا لا يجوز. نعم.
والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
العرف هو ما تتابع الناس عليه واستقر عندهم، هو ما تتابع الناس عليه واستقر عندهم، ومن أحكامه التعويل عليه في ضبط الأسماء الشرعية كإكرام الضيف وبر الوالدين والإحسان إلى الجار، وهذا هو مراد الناظم. فالأحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف، وهذه المسألة مندرجة تحت قاعدة عظيمة عند الفقهاء وهي العادة محكمة، وسبق أن ذكرنا أن تعبيرهم معدول عنه إلى قولنا العرف محكم، فهذا التعبير هو الموافق للشرع السالم من الإيراد والاعتراض. نعم.
صلى الله عليه. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه.
المحظور هو الممنوع شرعا على وجه الإلزام، هو الممنوع شرعا على وجه الإلزام أي المحرم، ومعاجلته المبادرة إليه، فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران، وهو ترتب الإثم عليه. نعم.
وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
المراد بالتحريم النهي، وعبر عنه بأثره، فالأصل في النهي أنه للتحريم، ومورده هنا هو الفعل، فكأن الناظم يقول وإن أتى النهي في نفس العمل إلى آخره، والنهي المتعلق بالفعل يعود إلى أحد أربعة أمور، أحدها عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه، عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه، وثانيها عوده إلى شرطه، والثاني عوده إلى شرطه، والثالث عوده إلى وصف ملازم له، والرابع عوده إلى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل، عوده إلى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل. فإذا عاد النهي إلى الثلاثة الأول رجع على الفعل بالفساد والبطلان، فإذا عاد إلى الثلاثة الأول رجع على الفعل بالفساد والبطلان، وإذا عاد إلى الرابع لم يقتضي النهي الفساد، وإذا عاد إلى الرابع لم يقتضي النهي الفساد.
نعم.
صلى الله عليه. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن.
إذا أتلف العبد مؤذيه كآدمي أو حيوان صال عليه فدفعهما عن نفسه فإنه لا ضمان عليه، بشرط أن يدفعه بالأدنى فالأعلى، فيبتدئ بالأخف ثم يرتقي إلى الأشد، فمن عرض له جمل هائج مثلا فإن أسهل شيء أن يحيد عنه إن أمكنه، فإن لم يمكنه فله أن يضربه بما يكسره، فإن لم يمكنه ارتفع إلى القتل، وليس له أن يبدأ بقتله، ولا ضمان عليه حينئذ لأنه دفعه بالأسهل فالأعلى، فإن عكسها فبدأ بالأعلى مع إمكان الأدنى فعليه الضمان. نعم.
وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه ديت الرشد ما يضاف.
ذكر المصنف هنا جملة من القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ، وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده، وانطوت هذه الأبيات على ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، وهو شمول جميع الأفراد. فأولها ال الداخلة على المفرد والجمع، والمراد بها ال التي للجنس، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فال تفيد العموم والمعنى كل إنسان فهو في خسر. والتمثيل بالعليم على إرادة اسم الله كما جرى عليه الناظم في شرحه لا تصح، لأن ال هنا ليست للجنس بحيث تستغرق جميع الأفراد المتصفة بالعلم، لأن المراد به هو الله، فلا يجوز أن يدخل فيه من له علم من الخلق. واضح؟ الناظم ماذا قال؟ وأل تفيد الكل في العموم إيش؟ مثل بالعليم. كيف العليم؟ من يضرب لي مثال على العليم حال كونه اسما لله يدل على العموم؟ ما الجواب؟ نعم. لا العليم، احنا نتكلم عن العليم، بين لي كيف يكون العليم. ها يا اخي ايش الذي علمه الشامل لكل معلوم؟ هذا معلوم، هذا الكلام الذي قلته ان صفه العليم في حق الله ليست كصفه العليم في حق المخلوق، وكذلك ما ذكره الأخ بأن علم الله يشمل كل معلوم صحيح، لكن لا يمكن الإتيان بجملة يكون فيها اسم العليم يراد به الله ثم يكون اللفظ للعموم، هذا لا يمكن إلا على مذهب قد لا تبلغه عقول بعضكم من المذاهب المخالفة لأهل السنة ولم يرده المصنف رحمه الله تعالى. والمقصود أن تعرف أن التمثيل غلط. وثانيها النكرات في سياق النفي، وثالثها النكرات في سياق النهي. والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم، ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما، فإن للنهي صيغة تختص به هي دخول لا الناهية على الفعل المضارع، أما النفي فأدواته كثيرة. ورابعها من، وخامسها ما الإسمية دون الحرفية عند الجمهور، وسادسها المفرد المضاف ولا قائل به، هكذا على وجه الإطلاق الذي أورده المصنف. ولعل مراده المفرد المضاف إلى معرفة، لعل مراده المفرد المضاف إلى معرفة. والمختار في المسألة أن اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم دون غيره. أن اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم دون غيره، كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ف فيكون قول الناظم ومثله المفرد أي اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفة لا نكرة، فتكون ال في قوله المفرد عهدية لا استغراقية، فإنه لا قائل من أهل العلم بأن المفرد إذا أضيف أفاد العموم، وإنما يخصونه بالمفرد إذا أضيف إلى معرفة، واختلفوا فيه على أقوال، أصحها أنه إن كان المفرد اسم جنس وأضيف إلى معرفة أفاد العموم.
نعم.
صلى الله عليه.
ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
من أصول الشريعة العظام وقواعدها محكمة النظام أن الحكم على الأشياء والأعيان منوط بأمرين، أحدهما اجتماع شروط المحكوم به، اجتماع شروط المحكوم به، وثانيها انتفاء موانعه، وثانيها انتفاء موانعه، وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع. فمريد الحكم بشيء ما على أمر أو ذات لا بد له من رعاية هذين الأصلين، فيلحظ اجتماع الشروط في المحكوم به على من يريد حكمه مع التفطن إلى انتفاء موانع الحكم بما يريد الحكم به. نعم.
ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل،
أي إن استحقاق جزاء العمل متوقف على استيفاء العمل نفسه، أي أن استحقاق جزاء العمل متوقف على استيفاء العمل نفسه، فاستحقاق الثواب هو وفق قدر العمل، وهذا يجري فيما بين العبد وربه وفيما بين الخلق بعضهم مع بعض، فإن قدر الثواب معلق بقدر العمل. نعم.
ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر الأمور، إن شق فعل سائر المأمور.
الأصل في مخاطبة العبد بالأمر الامتثال بالإتيان به تاما، فإن كان قادرا على فعل بعضه دون بعض فعلى ما ذكره المصنف يأتي ببعضه المقدور عليه ويسقط عنه باقيه للعجز، فالمصلي إذا لم يستطع أن يصلي قائما سقط عنه ركن القيام وهو مما أمر به في الصلاة فيصلي قاعدا، فمن لم يقدر على الإتيان بالمأمور تاما أتى بما استطاع منه. ومحل هذا هو العبادات التي تقبل التبعض، ومحل هذا هو العبادات التي تقبل التبعض، فتبقى العبادة، فتبقى حقيقة العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور فيها، فتبقى حقيقة العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور فيها كالصلاة قاعدا عند العجز عن القيام. أما ما لا يقبل التبعض وهو ما لا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه فإنه يسقط كله مع العجز عنه، مثل إيش؟ أيوة كيف؟ أيوة أحسنت كالصوم، فلا يقال من قدر على صيام بعض يوم صام ذلك ثم أفطر، بل يسقط عنه صوم اليوم كله للعجز عنه. فلو أن إنسانا عنده مرض من الأمراض التي تضر به حال صيامه كأمراض السكر أو القلب، ويستطيع بشهادة الطبيب أن يصوم من الفجر إلى الظهر، ولا يستطيع أن يصوم من الفجر إلى المغرب، فهذا يسقط عنه الصوم بالكلية لعجزه مع امتناع التبعه، وتلزمه الكفارة، ولا يقال يجب عليه أن يمسك إلى الظهر ثم يفطر. واضحة هذه المسألة؟ واضحة؟ تفريق بينما إذا كانت العبادة لا تتبعض، وبينما إذا كانت إيش؟ تتبعض. مرة قلت للإخوان هذه فائدة: إن للعلوم أسرارا من اطلع عليها سهلت له، إن للعلوم أسرارا من اطلع عليها سهلت له. اللي ذكر يذكر الكلام مش لإيش ذكرنا الأسرار؟ أهل الرياض واللي حضرون دروس في الرياض، هذا في شرح الأجرامية ذكرناه. إيش؟ أيوة أحسنت. طيب وغيره؟ أحسنت. وبقي واحد تكلمنا عن هذيك الليل عشان هو المناسب، أنت ذكرت المناسب للمحل. من أسرار العلوم أن الفقه مرجعه إلى الجمع والفرق، فقد قال السنباطي أحد علماء الشافعية: الفقه الجمع والفرق، أي الجمع بين المسائل المتناظرة والتفريق بين المسائل المختلفة. فهذه المسألة مأخذها هنا هو إمكان تبعض العبادة، فإذا أمكن تبعض العبادة إيش؟ جاز فعل بعض المقدور عليه، جاز فعل المقدور عليه، ولم يخل بحقيقة العبادة. وإذا كانت العبادة لا تتبعض إيش؟ فلا يجب على العبد أن يفعلها لعدم إمكان الإتيان بحقيقتها. فالفقه سره الجمع والفرق، ومثل ما ذكر الأخ قلنا النحو سره الحذف والتقدير، وقلنا أيضا العلل سرها جمع الطرق، وما من علم إلا له سر. فالذي يطلع على أسرار العلوم ويقررها للناس يسهل للناس فهم هذه العلوم، والذي يتكلم بدون الاطلاع على أسرارها يضعف انتفاع الناس به. ولذلك فإنه ينبغي للطالب أن يكون من مقاصد أخذه عن الشيوخ معرفة القواعد والأصول التي تسهل له أخذ العلم، فإن أخذك لجميع علمك عن شيخك غير ممكن، ولا سيما في هذه الأزمان. لكن الأمر كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في منظومته قال: لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. فالاهتمام بالقواعد والأصول مهم جدا في التعليم، وينبغي أن تلاحظ هذا في التعلم، فتكون منتبها إلى القواعد والأصول التي تسهل لك فهم العلم، بحيث إذا قرأت في كتاب من كتبه فهمته. نعم.
وكل ما نشى عن المذون فذاك أمر ليس بالمضمون.
هذه القاعدة تتعلق بالضمان في حق من أذن له في شيء، والتحقيق فيها أن الإذن نوعان: أحدهما إذن عرفي، وهو إذن العبد لغيره في التصرف، فمن أذن له غيره في التصرف فلا ضمان عليه بشرطين: أحدهما ثبوت الملك في حق الآذن، ثبوت الملك في حق الآذن، وثانيهما أهلية المأذون له في التصرف، أهلية المأذون له في التصرف. فمثلا من تصرف في عقار من المستأجرين فبنى جدارا دون إذن المالك، وسقط الجدار على إنسان فمات، فالضمان على المالك من المستأجر، فالضمان على المستأجر، لأنه تصرف في العقار بغير إذن مالكه. والآخر إذن شرعي وهو إذن الشرع للعبد وعلى العبد فيه الضمان بشرطين أحدهما أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد وثانيهما انتفاء الضرر اللاحق لغيره بما أذن له فيه كإنسان بلغ به الجوع مبلغه في الصحراء ويخشى الهلكة فوجد شاة فذكاها وأكل من لحمها فيكون فعله مأذونا به شرعا وعليه الضمان لأنه له مصلحة مباشرة في فعله لأنه يدفع بذلك الضرر عن نفسه ويمكنه رفع الضرر اللاحق بغيره وهو مالك الشاة ويكون ذلك بماذا؟ بدفع القيمة أو المثل نعم
وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعاته.
الأحكام في الشرع مناطة بعللها، والمراد بعلة الحكم الوصف المنضبط الظاهر الذي علق به الحكم الشرعي ومن متعلقات هذا الأصل أن الحكم يدور مع علته، والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والإثبات، وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهو مشروط بشرطين، أحدهما أن تكون العلة متيقنة والثاني عدم ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء العلة فإنه إذا ورد الدليل ببقاء الحكم ولو انتفت علته فإن الحكم ينتفي أم يبقى؟ ينتفي مع علته أم يبقى؟ يبقى. مثل ماذا؟ ما الجواب؟ الإخوان اللي في الشق هنا، هنا أربعة وأنتم لا واحد منكم؟ نعم يا أخي، أحسنت. مثل الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمل لإظهار قوة المسلمين وإغاظة الكفار، فلما استتم الدين وصارت الغلبة للمسلمين بقي هذا الحكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع وقد صار الأمر إليه في مكة، وبقي هذا عند أصحابه بعده رضي الله عنهم. فإذا ثبت الحكم ورد الدليل بثبوت الحكم فلو انتفت العلة فإن الحكم باق. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكساه فباطلات فعلاما.
هذه القاعدة متعلقة بالشروط التي تكون في العقود مما يتعاقد عليه طرفان فأكثر طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة. وقد ذكر المصنف أن الشروط التي تكون في العقود نافذة صحيحة إلا شروطا تضمنت تحليل محرم أو تحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى. والشروط التي تكون في العقود زائدة عن أصل العقد، فمثلا من شرط العقد ملكية المعقود عليه لأحد المتعاقدين، فهذا شرط يتعلق بأصل العقد، لكن الشروط التي تكون في العقد هي الخارجة عن أصله مما فيه منفعة لأحد المتعاقدين، مما فيه منفعة لأحد المتعاقدين. مثلا هناك في الخارج سيارة يريد أن يشتريها سعد من حسن، فلا بد أن تكون هذه السيارة ملكا لحسن حتى يبيعها. هذا الشرط في أصل العقد أم خارج عن أصل العقد؟ في أصل العقد، لأنه لا بد من ملكية العين المباعة لأحد المتعاقدين بالبيع. طيب، فإذا اشترط سعد على حسن أن يغسلها في محل خاص ثم يسلمها بعد ذلك، هذا شرط في العقد أم شرط خارج العقد متعلق بمصلحة أحد المتعاقدين؟ خارج العقد متعلق، خارج أصل العقد متعلق بمصلحة أحد الطرفين. فالمذكور هنا في قول الناظم هو الشروط التي تكون خارج أصل العقد مما فيه مصلحة لأحد الطرفين. نعم.
تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولاد التزاحم.
القرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا، هي الاستهام، الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. وذكر الناظم أنها تستعمل في مقامين، أحدهما مقام الإبهام، مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، والآخر مقام الازدحام، مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه، لتبيين ما يراد تقديمه. نعم.
وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا.
هكذا هو في خط الناظم، وفعل أحدهما، وفيه كسر شعري، إلا أن الأصل إبقاء المتون على وضع مصنفيها، فمن أراد أن يصلحها فإنه يذكر ذلك في طررها وحواشيها ولا يعمل يده بالتدخل فيها. وهذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مندرجة تحت أصل جليل عند الفقهاء هو التداخل بين الأعمال، ومن فروعه أنه إذا اجتمع عملان فإنه يفعل أحدهما وينويان جميعا، فإنه يفعل أحدهما وينويان جميعا، وهو مشروط بثلاثة شروط. أحدها أن يكون العملان من جنس واحد، أن يكون العملان من جنس واحد، وثانيها أن تكون أفعالهما متفقة، أن تكون أفعالهما متفقة، وثالثها ألا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته، ألا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته، بل يكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره، بل يكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره. مثل من دخل المسجد فأراد أن يصلي ركعتين، فيشرع في حقه إذا دخل المسجد بعد أذان الفجر وقد توضأ في بيته، يشرع له أن يصلي تحية المسجد وأن يصلي راتبة الفجر وأن يصلي سنة الوضوء، فهذه أعمال ثلاثة، لكن يجوز الجمع بينها بنية واحدة. لماذا؟ الشرط الأول لأنها من جنس واحد، والثاني لأن أعمالها متفقة ليست متشابهة، لأن أعمالها متفقة، والثالث لأن منها واحدا مقصودا لذاته وهو راتبة الفجر، والآخران مقصودان لغيرهما، يعني لأمر طرأ وهو الوضوء بالنسبة لسنته والتحية بالنسبة لدخول المسجد. طيب، إذا أراد إنسان قال هذه قاعدة والله طيبة، لقينا واحد وسع على المسلمين، فقال أنا الآن 4 ركعات قبل الظهر راتبته واثنتان بعده، فقال لماذا أنا أترك 4 المقدمة فأصلي بعد الظهر 4 ركعات وأصلي أنوي في 4 أن يكون منها 2 للراتبة القبلية 2 منها و2 للراتبة البعدية، فما الجواب؟ الجواب أن كل واحد منهما مقصود لذاته، فليس له أن يصليهما جميعا بنية واحدة تجمع بينهما. نعم،
وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل.
هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل، أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم آخر، أي أن العين التي تشغل بحكم لا تشغل بحكم آخر. والتحقيق أن هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال دون غيره، أنها مقيدة بما يرجع إلى الإشغال بالإبطال، فإذا كانت العين مشغولة بشيء ثم أشغلت أريد إشغالها بشيء آخر يبطل الأول فإنه يمنع، وأما إن كان لا يبطله فإنه لا يمنع. وإلى ذلك أشار العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله وكل مشغول فليس يشغل بمسقط بما به ينشغل، فقيده بهذا القيد. مثال ماذا؟ أنا أقول لكم مثال من واقع الإخوان، فيه البطاقات التي للأسئلة، موجود منها شيء؟ هذه بطاقات مخصصة للأسئلة، مكتوب عليها أكتب سؤالا واحدا في البطاقة الواحدة، مكتوب فيها السؤال وتوابعه، فهذه موقوفة، هذه بأموال المسلمين موقوفة على ماذا؟ على الأسئلة. طيب، أحد الإخوان أخذ مجموعة من الأوراق وصار يكتب عليها الدرس، على خلفها ويكتب الدرس، هذا أشغلها بما يرجع على العين المشغولة بالإبطال أم لا؟ بلى، فلا يجوز له ذلك. نعم،
ومن يؤدي عن أخيه واجب له الرجوع إن نوى يطالب.
هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق مما لا تفتقر إلى نية الأداء، متعلقة بالحقوق المؤداة عن الخلق مما لا يفتقر إلى نية الأداء، فللعبد الرجوع إلى من أدى عنه ليطالبه بما أداه، وذلك مشروط بوجود نية الرجوع عند الأداء، فإن لم ينوي لم يجز الرجوع. فمثلا من أدى دينا عن صاحب له ولم ينوي حال أدائه أن يرجع عليه بالمطالبة، ثم بدا له بعد ذلك أن يرجع عليه، فليس له ليس له الرجوع، لأن نية الرجوع حدثت بعد الفراغ من الأداء. واضح المثال؟ يعني لو أن إنسانا علم أن صديقه عليه دين لفلان فأخذ قدر هذا المال وذهب إلى الدائن وأعطاه إياه، ثم بعد أن أعطاه إياه توسعة على صاحبه نوى أن يرجع إلى صاحبه ويقول له إذا جاءك مال أنا سددت عنك، إذا جاءك مال فأعطني، له الرجوع أم لا؟ ليس له الرجوع. طيب، إن أخذ هذا المال فقال أنا أوديه عن صاحبي وأنوي إن شاء الله إذا جاءه مال أن يسددني، وذهب وأخذ المال وأعطاه إلى الدائن، فله أن يرجع أم ليس له أن يرجع؟ له أن يرجع. نعم.
والوازع الطبيعي عن العصيان.
يقول الأخ لو تعيدنا القاعدة، قلنا إن هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق فيما لا يفتقر منها إلى نية الأداء. الآن إذا ذهب هذا ودفع الدين يصح أم لا بد من نية من المدين صاحبه؟ لا يحتاج إلى نية فيصح الأداء، فإن نوى قبله الرجوع صح أن يرجع، وإن لم ينوي إلا بعد الفراغ لم يصح له أن يرجع. نعم.
والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين.
الوازع هو الرادع عن الشيء الموجب لتركه، هو الرادع عن الشيء الموجب لتركه. وذكر المصنف رحمه الله أنه نوعان اثنان، أحدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية، وهو المغروس في الجبلة الطبعية، والآخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات الدينية، وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية، وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. مثلا التقدر من أكل النجاسات الذي يوجد في النفوس السوية، وازع طبعي أم شرعي؟ طبعي. الوعيد بقطع يد السارق وازع شرعي أم وازع طبعي؟ وازع شرعي. وبقي وراء هذين الوازعين وازع ثالث هو الوازع السلطاني. أحسنت أخواني حضروا في الرياض. الوازع السلطاني ذكر هذا الطاهر بن عاشور في كتابه المقاصد، فصارت الوازعات كم؟ ثلاثة: الأول الوازع الشرعي، والثاني الوازع الطبعي، والثالث الوازع السلطاني. وتجمع الأنواع الثلاثة بإصلاح بيت المصنف في قولنا والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية. وهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. نبدأ في الآجر الرامية. طيب، هل الليلة تنصرفون مبكر حتى ترتاحوا؟ لأن غدا عندنا النحو والأصول، عندنا الآجر الرامية إن شاء الله تعالى في أول النهار والأصول فيما بقي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا شرح الكتاب العاشر من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى، وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر بن سعدي رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته القواعد الفقهية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكام الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الختم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار.
مراتب
بسم الله عليكم الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المينن علم يزيل الشك عنك والدارا، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب.
قوله رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، فيه ذكر منفعة عظيمة من منافع العلم هي إزالته الشك والدرن عن القلوب. والشك يشار به إلى أمراض الشبهات، والدرن يشار به إلى أمراض الشهوات، وهذان النوعان ترجع إليهما الأدواء التي تعتري القلب وشفاؤهما بالعلم، لأن العلم يثمر اليقين والصبر، فاليقين يدفع الشبهات والصبر يدفع الشهوات، فمن كان له يقين اندفعت عنه الشبهات، ومن كان له صبر اندفعت عنه الشهوات. وتأثل منزلة الإمامة كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولا بلوغ لليقين والصبر إلا بالعلم، فمن ملئ قلبه بالعلم النافع أورثه ذلك اندفاع العلل عنه، فلا محل لشبهة ولا لشهوة فيه. نعم.
فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر.
قوله رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد إلى آخره، فيه بيان فائدة قواعد العلم عامة، ومنها مقصوده هنا وهو القواعد الفقهية دون غيرها، لأنها مضمن منظومته. وإلى هذه المنفعة أشار تلميذه ابن عثيمين رحمه الله في قوله: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تحصيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة، قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة. وإذا أريد تعريف القاعدة اللغوية القاعدة الفقهية اصطلاحا قيل: هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة، هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة. ما الفرق بين التعريفين الأول والثاني؟ الثاني أحسن. الأول تعريف للقاعدة باعتبار عمومها، فيندرج في ذلك القاعدة اللغوية والأصولية والحديثية والنحوية وغيرها، والثاني تعريف لها بخصوص هذا المحل وهو القاعدة الفقهية. وقد أشار منشدكم إلى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا في التبصرة السنية في القواعد الفقهية له بقوله: هي الأساس للبناء لدى العرب. اكتبوا يا أخوان: هي الأساس للبناء لدى العرب، وحدها صناعة لمن طلب وليس لمن نظر، وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية، قضية للفقه زد كلية منثورة الأبواب للجزئية. هي الأساس للبناء لدى العرب، وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية منثورة الأبواب للجزئية. ومعنى قوله وحدها صناعة أي اصطلاحا، والمتقدمون يسمون الحد الاصطلاحي بالحد الصناعي كما بينه ابن فارس في كتاب الصاحبي. نعم.
والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل.
النية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وقاعدة الأعمال بالنيات أم القواعد الفقهية، وعامة الفقهاء يشيرون إليها بقولهم: الأمور بمقاصدها. وهذا التعبير معدول عنه لوجوه بيناها في غير هذا المحل، أقلها أن فيها تركا للمأثور في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها بقوله: الأعمال بالنيات، فلو عبر عنها بذلك لشفى وكفى، كما ذكره السبكي رحمه الله في قواعده. فالمختار أن التعبير الموافق للشرع السالم من المعارضة عن هذه القاعدة بأن نقول الأعمال بالنيات. نعم.
والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
عندكم معدلة؟ صححوها. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، هذا من فعلات الحاسوب، ولذلك هذه الآلات لا ينبغي أن يركن إليها الإنسان. نعم.
صلى الله عليه. ومن قواعد الشريعة فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى.
فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. نعم.
فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح.
نعم.
وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
الدرء للقبائح أي دفعها، ويعبر عن هذه القاعدة بقولهم: الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا، فتشمل إيش؟ الفرائض والنوافل. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، فتشمل إيش؟ إذن ما تشمل، إذن فتختص بالمحرمات. وقد يكون المباح أو المكروه مصلحة أو مفسدة لأمر خارج عن الخطاب الشرعي يرجع إلى العبد نفسه، فالمصالح تعم المأمور به شرعا واجبا أو نفلا، أما المفاسد فتختص بالمحرم، ويبقى من خطاب الشرع الاقتضائي المباح والمكروه، فلا يكونان من جملة المفاسد والمصالح أو المصالح إلا بحسب شيء يتعلق بالعبد الفاعل لا بالنظر إلى خطاب الشرع. ومما يتعلق بهذه القاعدة تزاحم المصالح والمفاسد، والمراد بتزاحم المصالح عدم إمكان فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى، عدم إمكان فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى. أما تزاحم المفاسد فالمراد به عدم إمكان ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى، عدم إمكان ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى. فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب الأدنى منها. واضح؟ إذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى منها، وإذا تزاحمت المفاسد يقدم يرتكب الأدنى منها. طيب، فإذا تزاحمت المصالح مع المفاسد ما الجواب؟ ها يا أخي أنت اللي مع القلم. نعم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا فيه نظر. أما إذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت عليها، فإذا رجحت إحداهما على الأخرى قدمت عليها، يعني إذا كانت المصلحة أرجح قدمت، وإذا كانت المفسدة أرجح قدمت. فإن تساوت المصلحة والمفسدة ولم ترجح إحداهما على الأخرى فحينئذ يقال إن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه القاعدة وهي قولهم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد، وهو إذا تساوت المصلحة مع المفسدة كما ذكره القرافي وغيره، فليست قاعدة مطلقة كما يوهمه الإطلاق، بل هي مقيدة بالحال التي ذكرنا. نعم.
ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير.
ما يسمعون الإخوان ترى محمد، قرب المدخول منك ورفع صوتك.
نعم. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
قول المصنف رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير إلى آخره فيه إشارة إلى قاعدة صرح بها في شرحه، وهي قوله التعسير يجلب التيسير، وما نحى إليه المصنف هناك أحسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير، فإنه أقرب إلى دلائل الشرع، كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فجعل مقابل اليسر هو العسر لا المشقة، فقوله أحسن من قول جمهور المتصرفين في هذا الفن. وأحسن من هذا وذاك ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الدين يسر، رواه البخاري من حديث أبي هريرة. فالمختار التعبير عن هذه القاعدة بقولنا الدين يسر، أما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير أو قولهم التعسير يجلب التيسير كما قال المصنف فلا يخلو واحد منهما من الإيراد عليه، وهذه المسألة وهي التفطن إلى الألفاظ التي عبر بها الشارع وتقديمها أصل عظيم نبه عليه ابن القيم في آخر إعلام الموقعين. والغالب أن القواعد التي ذكرها الفقهاء ولا سيما الكلية عليها اعتراض من هذه الجهة، وقد تقدم معنا الأمور بمقاصدها وأن الأولى أن يقال الأعمال بالنيات، وهذه قاعدة ثانية يقولون فيها المشقة تجلب التيسير، والأولى أن يقال الدين يسر. ومن تيسير الشريعة أن الواجب مناط بالقدرة كما قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار، فلا واجب إلا مع القدرة عليه كما قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ومن تيسيرها أيضا أن الاضطرار يرفع إثم التحريم كما قال الناظم ولا محرم مع اضطرار، وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات، فمعنى تبيح أي ترفع الإثم عن صاحبها لا أن المحرم ذاته يصير مباحا. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه، ولا يقوم غيره مقامه. والمأذون تناوله من المحظور عند الضرورة هو ما كان بقدر الحاجة فقط كما قال الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، فلا تجوز الزيادة عن قدر الحاجة إذا اضطر الإنسان لدفع ضرورته بأمر ما كآكل الميتة الذي يخشى الهلاك، فلا يجوز له أن يتناول منها إلا ما يدفع مسغبته وجوعه، أما الزيادة حتى يبلغ الشبع فإنها باقية على أصل التحريم، لأن الضرورة مناطة بحاجة العبد إليها، وحاجته هي بقدر ما يسد رمقه ويحفظ قوة بدنه، وما زاد على ذلك فليس منها. نتوقف بانتظار الأذان ثم نكمل بعده.
نعم.
وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صريف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
من القواعد الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك، والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي للخبري، فإذا كان مرد اليقين إلى الأمر والنهي قيل إن اليقين لا يزول بالشك، أما إذا تعلق بالخبريات التي مردها إلى التصديق والتكذيب فإن الشك يؤثر في زوال اليقين، وهذا أحسن من أن يقال إنها في العمليات دون العلميات، فإنه لا يخلو من اعتراض، والتعبير بالطلبي والخبري أوفق من التعبير بالعملي والعلمي. وتوضيح هذا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا اليقين لا يزول بالشك، كمن توضأ فتيقن طهارته ثم شك في حدوث حدث تنتقض به الطهارة، فالأصل بقاء يقينه. وقالوا في باب الردة في حد المرتد هو من انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، فجعلوا الشك ناقضا لليقين، أليس من قال لا إله إلا الله ثبت إسلامه بيقين؟ الجواب بلى، ثبت إسلامه بيقين، فإذا شك فإنه يكون مرتدا، إذا شك في الله أو قدرته أو في صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخرج من الإسلام، فكيف زال عندهم اليقين بالشك؟ واضح؟ ما الجواب؟ لأنه متعلق بإيش؟ باليقين الخبري لا باليقين الطلبي، ففرق بين طروء الشك على اليقين الطلبي وطروئه على اليقين الخبري، فلا يؤثر في الأول بخلاف الثاني فإنه يلغيه. ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الأصل في أبواب كثيرة عرض المصنف رحمه الله جملة منها فقال: والأصل في مياهنا الطهارة إلى آخره. والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها. وذكر الناظم رحمه الله الأصل في أبواب ثمانية: الأول الأصل في مياهنا الطهارة، والثاني الأصل في الأرض الطهارة، والثالث الأصل في الثياب الطهارة، والرابع الأصل في الحجارة الطهارة، والخامس الأصل في الإبضاع التحريم، والإبضاع بالكسر هو الوطء، والأبضاع بالفتح الفروج، والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه الكسر ليس غير. وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في أصله، والمختار أن الأصل في الإبضاع أي عقد النكاح الحل، فيجوز للمرء أن يعقد نكاحه على من شاء إلا ما استثني من المحرمات، والأصل في الأبضاع وهي الفروج التحريم، فلا يجوز للعبد أن يطأ فرجا إلا زوجا أو ما ملكت يمينه. وهذا فصل المقال في هذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله. فإذا كانت الإبضاع بالكسر وهو عقد النكاح فالأصل فيه الحل، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلا ما استثني من المحرمات، في سورة النساء والأحاديث الواردة. وإذا كانت الأبضاع بالهمزة المفتوحة وهي الفروج فالأصل فيها التحريم، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلا يجوز للإنسان أن يطأ فرجا إلا وهو مستبيح له بعقد زوجية أو ملك يمين. السادس الأصل في اللحوم التحريم، وهذا صحيح إن أريد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاه، فتلك الأصل فيها التحريم، وهو مقصود الناظم كما بينه في شرحه. وإن أريد أن أل في اللحوم للاستغراق فالأصل فيها الحل، لكن المراد هنا اللحوم التي تفتقر إلى الذكاء. السابع الأصل في العادات الإباحة، والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا عليه، اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه، والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف، فيقال الأصل في العرف أو الأعراف الإباحة، ولا يقال الأصل في العادة أو العادات الإباحة، لأن خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة أبدا، ثم إن العادة تكون مستحسنة وتكون مستقبحة بخلاف العرف، فكله مستحسن، فالتعبير في القاعدة بالعرف أحسن وأسلم من الاعتراض من التعبير بالعادة. والثامن الأصل في العبادات التوقيف، أي وقف التعبد بها على ورود الدليل، فلا يتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة ما إلا إذا وجد دليلها الدال على كونها عبادة يتقرب إلى الله بها. وهذا آخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق، ونكمل الكتاب إن شاء الله بعد الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا تتمة شرح الكتاب العاشر من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى، وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله وسائل الأمور كالمقاصد. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد.
ذكر الناظم هنا قاعدتين فقهيتين، إحداهما الوسائل لها أحكام المقاصد، والأخرى الزوائد لها أحكام المقاصد. والمراد بالمقاصد الغايات المرادة بالأمر والنهي، الغايات المرادة بالأمر والنهي. أما الوسائل فهي الذرائع المفضية إلى المقاصد، فهي الذرائع المفضية إلى المقاصد. وأما الزوائد فهي الأمور التي تجري تتميما للفعل. ومعنى القاعدة أن الوسيلة لها حكم المقصد أمرا ونهيا وثوابا وعقابا، وكذلك الزوائد. فالصلاة مثلا مقصد، والمشي إليها وسيلة، والرجوع بعد الفراغ منها إلى البيت أو غيره إيش؟ زائد. فالصلاة مأمور بها ومثاب عليها، ووسيلتها وهي المشي إليها مأمور بها ومثاب عليها، وكذلك يقع الثواب على الزائد، وهذا من بركة المأمور به، فإن الله سبحانه وتعالى يثيب العبد على الفعل اللاحق للمأمور بعده مما يسمى زائدا. وهذا ظاهر بالنظر إلى زوائد المأمور به، فإن زوائد المأمور به تابعة له، وأما زوائد المنهي عنه ما حكمها؟ ما الجواب؟ ما الجواب مع ذكر مثال هامة تابع له؟ كمثل إيش؟ يعني بس هذا ما هو زائد، هذا اتباع، يعني اتمه في الاتباع. نعم يا أخي. إيش؟ لا يتم على إيش؟ إيش؟ الزائد يعني من المهني عنه. لا مثل طيب. يقول الأخ المثال حتى يتضح لكم المسألة، شرب الخمر منهي عنه، هذا نهي عن مقصد أم مسيلة أو زائد؟ مقصد. والذهاب إلى حانته وسيلة، فالمقصد محرم والوسيلة محرمة. فإذا أراد أن يخرج منها إلى بيته أو غيره هذا يسمى زائدا، فما حكم هذا الزائد في المنهي عنه؟ لا احنا ما نتكلم عن الزام بالخروج، احنا من اول نقول له حرام منذ خرج من بيته. هذا ليس في الكلام في المسألة، لا يقع فيه ثواب. أحسنت. هذا يا إخواني راجع الأخ راجع الدروس وسبقا بينا، فقلنا إن الزائد على المحرم له حالان اثنتان: الأولى أن يفعله تخلصا من الحرام، فهذا إيش؟ يثاب عليه، فهذا يثاب عليه، كمن ندم على شرب الخمرة في الحانة فخرج منها، هذا يثاب على هذا الزائد. والحال الثانية أن لا يفعله تخلصا، فهذا لا يثاب ولا يعاقب. نعم.
صلى الله عليه. والخطأ والإكراه والنسيان.
الخطأ والإكراه.
صلى الله عليه. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البادل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
مما أسقط الله عن عباده المؤاخذة به الخطأ والنسيان والإكراه. والخطأ هو قصد فعل شيء ثم الوقوع في غيره، قصد فعل شيء ثم الوقوع في غيره، فيقصد العبد بفعله شيئا ثم يصادف فعله غير ما قصده. والنسيان هو ذهول العبد عما هو معلوم له متقرر عنده، هو ذهول العبد عما هو معلوم له متقرر عنده، فيكون العبد ذاكرا للشيء ثم يذهل عنه عند الفعل. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، هو إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالإسقاط عدم التأثيم، وهذا لا يقتضي عدم الضمان، بل مع الإتلاف يثبت بدل المتلف في أحوال مبينة في مواضعها عند الفقهاء، ذكرناها في المحل اللائق بها. فالمسألة معلقة بعدم تأتيمه، ولا تعلق لها بالضمان، فإن الضمان شيء آخر. نعم.
صلى الله عليه. ومن مسائل الأحكام في التابع يثبت لا إذا استقل فواقع،
أي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فيحكم على شيء بأمر ما لمجيئه تابعا لا مستقلا، فيكون له حكم مع الاستقلال والانفراد وحكم آخر مع الاتحاد والتبعية، فإذا شاء تابعا لغيره صار له حكم، وإذا انفرد صار له حكم آخر. مثاله ما حكم أكل الدود؟ والجواب محرم. لا، نحن نتكلم نقول ما حكم أكل الدود؟ لا يجوز حكم أكل الدود، لا يجوز. طيب، التمر الذي يوجد فيه الدود الصغير هل يجب على الإنسان فريه أي شقه وإخراج الدود منه، أم يجوز له أن يأكله دون فري؟ يجوز، فحكم لأكل الدود تبعا لأكل التمرة ما لم يحكم له به عند الاستقلال. نعم.
والعرف معمول به إذا ورد حكم من
الأخ الذي يضع جواله على الموسيقى يتق الله، هذا لا يجوز لا في المسجد ولا في غير المسجد. والجوالات المقصود من الرنات التنبيه، فما خرج عن هذا فإنه يحرم ولو كان قرآنا أو أذانا، لأن القرآن والأذان لا يستعملان في التنبيه، فهما عبادتان معظمتان، وجعل القرآن محل التنبيه والأدعية والأذان نظير جعل الأغاني والموسيقى، والحسنة بين سيئتين، والحق بين باطلين، والهدى بين ضلالتين، فهي آلة جعلت للانتفاع بها بالتنبيه على اتصال، فما
حصل به هذا المقصود جاز، وما زاد عن ذلك مما يضعه بعض المشغوفين بشيء ما فهذا لا يجوز، وجعل العبادات في غير محلها لا يجوز. ويجوز للإنسان أن يوقت الأذان في وقته بهذا الجهاز بحيث يؤذن في وقته، وأما في غيره وجعله للتنبيه أي نغمة له فهذا لا يجوز. نعم.
والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
العرف هو ما تتابع الناس عليه واستقر عندهم، هو ما تتابع الناس عليه واستقر عندهم، ومن أحكامه التعويل عليه في ضبط الأسماء الشرعية كإكرام الضيف وبر الوالدين والإحسان إلى الجار، وهذا هو مراد الناظم. فالأحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف، وهذه المسألة مندرجة تحت قاعدة عظيمة عند الفقهاء وهي العادة محكمة، وسبق أن ذكرنا أن تعبيرهم معدول عنه إلى قولنا العرف محكم، فهذا التعبير هو الموافق للشرع السالم من الإراد والاعتراض. نعم.
صلى الله عليه. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه.
المحظور هو الممنوع شرعا على وجه الإلزام، هو الممنوع شرعا على وجه الإلزام أي المحرم، ومعاجلته المبادرة إليه، فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران، وهو ترتب الإثم عليه. نعم.
وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
المراد بالتحريم النهي، وعبر عنه بأثره، فالأصل في النهي أنه للتحريم، ومورده هنا هو الفعل، فكأن الناظم يقول وإن أتى النهي في نفس العمل إلى آخره، والنهي المتعلق بالفعل يعود إلى أحد أربعة أمور، أحدها عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه، عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه، وثانيها عوده إلى شرطه، والثاني عوده إلى شرطه، والثالث عوده إلى وصف ملازم له، والرابع عوده إلى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل، عوده إلى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل. فإذا عاد النهي إلى الثلاثة الأول رجع على الفعل بالفساد والبطلان، فإذا عاد إلى الثلاثة الأول رجع على الفعل بالفساد والبطلان، وإذا عاد إلى الرابع لم يقتضي النهي الفساد، وإذا عاد إلى الرابع لم يقتضي النهي الفساد. نعم.
صلى الله عليه. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن.
إذا أتلف العبد مؤذيه كآدمي أو حيوان صال عليه فدفعهما عن نفسه فإنه لا ضمان عليه، بشرط أن يدفعه بالأدنى فالأعلى، فيبتدئ بالأخف ثم يرتقي إلى الأشد، فمن عرض له جمل هائج مثلا فإن أسهل شيء أن يحيد عنه إن أمكنه، فإن لم يمكنه فله أن يضربه بما يكسره، فإن لم يمكنه ارتفع إلى القتل، وليس له أن يبدأ بقتله، ولا ضمان عليه حينئذ لأنه دفعه بالأسهل فالأعلى، فإن عكسها فبدأ بالأعلى مع إمكان الأدنى فعليه الضمان. نعم.
وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. ومثل ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف.
ذكر المصنف هنا جملة من القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده، وانطوت هذه الأبيات على ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم وهو شمول جميع الأفراد. فأولها ال الداخلة على المفرد والجمع، والمراد بها ال التي للجنس، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فال تفيد العموم والمعنى كل إنسان فهو في خسر. والتمثيل بالعليم على إرادة اسم الله كما جرى عليه الناظم في شرحه لا تصح، لأن ال هنا ليست للجنس بحيث تستغرق جميع الأفراد المتصفة بالعلم، لأن المراد به هو الله، فلا يجوز أن يدخل فيه من له علم من الخلق. واضح؟ الناظم ماذا قال؟ وأل تفيد الكل في العموم، إيش؟ مثل بالعليم، كيف العليم؟ من يضرب لي مثال على العليم حال كونه اسما لله يدل على العموم؟ ما الجواب؟ نعم. لا العليم، احنا نتكلم عن العليم، بين لي كيف يكون العليم. ها يا اخي ايش الذي علمه الشامل لكل معلوم؟ هذا معلوم، هذا الكلام الذي قلته ان صفه العليم في حق الله ليست كصفه العليم في حق المخلوق، وكذلك ما ذكره الأخ بأن علم الله يشمل كل معلوم صحيح، لكن لا يمكن الإتيان بجملة يكون فيها اسم العليم يراد به الله ثم يكون اللفظ للعموم، هذا لا يمكن إلا على مذهب قد لا تبلغه عقول بعضكم من المذاهب المخالفة لأهل السنة ولم يرده المصنف رحمه الله تعالى. والمقصود أن تعرف أن التمثيل غلط. وثانيها النكرات في سياق النفي، وثالثها النكرات في سياق النهي، والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما، فإن للنهي صيغة تختص به هي دخول لا الناهية على الفعل المضارع، أما النفي فأدواته كثيرة. ورابعها من، وخامسها ما الإسمية دون الحرفية عند الجمهور، وسادسها المفرد المضاف ولا قائل به، هكذا على وجه الإطلاق الذي أورده المصنف، ولعل مراده المفرد المضاف إلى معرفة، لعل مراده المفرد المضاف إلى معرفة. والمختار في المسألة أن اسم الجنس المفرد، أن اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم دون غيره، أن اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم دون غيره، كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فيكون قول الناظم ومثله المفرد أي اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفة لا نكرة، فتكون ال في قوله المفرد عهدية لا استغراقية، فإنه لا قائل من أهل العلم بأن المفرد إذا أضيف أفاد العموم، وإنما يخصونه بالمفرد إذا أضيف إلى معرفة، واختلفوا فيه على أقوال، أصحها أنه إن كان المفرد اسم جنس وأضيف إلى معرفة أفاد العموم. نعم.
صلى الله عليه. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
من أصول الشريعة العظام وقواعدها محكمة النظام أن الحكم على الأشياء والأعيان منوط بأمرين، أحدهما اجتماع شروط المحكوم به، اجتماع شروط المحكوم به، وثانيها انتفاء موانعه، وثانيها انتفاء موانعه. وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع، فمريد الحكم بشيء ما على أمر أو ذات لا بد له من رعاية هذين الأصلين، فيلحظ اجتماع الشروط في المحكوم به على من يريد حكمه مع التفطن إلى انتفاء موانع الحكم بما يريد الحكم به. نعم.
ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل،
أي إن استحقاق جزاء العمل متوقف على استيفاء العمل نفسه، أي أن استحقاق جزاء العمل متوقف على استيفاء العمل نفسه، فاستحقاق الثواب هو وفق قدر العمل، وهذا يجري فيما بين العبد وربه وفيما بين الخلق بعضهم مع بعض، فإن قدر الثواب معلق بقدر العمل. نعم.
ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر الأمور، إن شق فعل سائر المأمور.
الأصل في مخاطبة العبد بالأمر الامتثال بالإتيان به تاما، فإن كان قادرا على فعل بعضه دون بعض فعلى ما ذكره المصنف يأتي ببعضه المقدور عليه ويسقط عنه باقيه للعجز، فالمصلي إذا لم يستطع أن يصلي قائما سقط عنه ركن القيام وهو مما أمر به في الصلاة فيصلي قاعدا، فمن لم يقدر على الإتيان بالمأمور تاما أتى بما استطاع منه. ومحل هذا هو العبادات التي تقبل التبعض، ومحل هذا هو العبادات التي تقبل التبعض، فتبقى العبادة، فتبقى حقيقة العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور فيها، فتبقى حقيقة العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور فيها كالصلاة قاعدا عند العجز عن القيام. أما ما لا يقبل التبعض وهو ما لا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه فإنه يسقط كله مع العجز عنه، مثل إيش؟ ايوه كيف؟ ايوه احسنت احسنت، كالصوم، فلا يقال من قدر على صيام بعض يوم صام ذلك ثم افطر، بل يسقط عنه صوم اليوم كله للعجز عنه. فلو ان انسانا عنده مرض من الامراض التي تضر به حال صيامه كأمراض السكر أو القلب، ويستطيع بشهادة الطبيب أن يصوم من الفجر إلى الظهر ولا يستطيع أن يصوم من الفجر إلى المغرب، فهذا يسقط عنه الصوم بالكلية لعجزه مع امتناع التبعض، وتلزمه الكفارة. ولا يقال يجب عليه أن يمسك إلى الظهر ثم يفطر. واضحة هذه المسألة؟ واضحة؟ تفريق بينما إذا كانت العبادة لا تتبعض وبينما إذا كانت إيش؟ تتبعض. مرة قلت للإخوان هذه فائدة: إن للعلوم أسرارا من اطلع عليها سهلت له. إن للعلوم أسرارا من اطلع عليها سهلت له. اللي ذكر يذكر الكلام مش ايش ذكرنا الأسرار؟ أهل الرياض واللي حضرون دروس في الرياض. هذا في شرح الأجرامية ذكرناه. ايش؟ ايوه احسنت. طيب وغيره؟ احسنت. وبقي واحد تكلمنا عنه هذيك الليل عشان هو المناسب، انت ذكرت المناسب للمحل. من اسرار العلوم ان الفقه مرجعه الى الجمع والفرق، فقد قال السنباطي احد علماء الشافعيه: الفقه الجمع والفرق، أي الجمع بين المسائل المتناظرة والتفريق بين المسائل المختلفة. فهذه المسألة مأخذها هنا هو إمكان تبعض العبادة، فإذا أمكن تبعض العبادة إيش؟ جاز فعل بعض المقدور عليه، جاز فعل المقدور عليه ولم يخل بحقيقة العبادة. وإذا كانت العبادة لا تتبعض إيش؟ فلا يجب على العبد أن يفعلها لعدم إمكان الإتيان بحقيقتها. فالفقه سره الجمع والفرق، ومثل ما ذكر الأخ قلنا النحو سره الحذف والتقدير، وقلنا أيضا العلل سرها جمع الطرق، وما من علم إلا له سر. فالذي يطلع على أسرار العلوم ويقررها للناس يسهل للناس فهم هذه العلوم، والذي يتكلم بدون الاطلاع على أسرارها يضعف انتفاع الناس به. ولذلك فإنه ينبغي للطالب أن يكون من مقاصد أخذه عن الشيوخ معرفة القواعد والأصول التي تسهل له أخذ العلم، فإن أخذك لجميع علمك عن شيخك غير ممكن ولا سيما في هذه الأزمان. لكن الأمر كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في منظومته قال: لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. فالاهتمام بالقواعد والأصول مهم جدا في التعليم، وينبغي أن تلاحظ هذا في التعلم فتكون منتبها إلى القواعد والأصول التي تسهل لك فهم العلم، بحيث إذا قرأت في كتاب من كتبه فهمته. نعم.
وكل ما نشا عن المذون فذاك أمر ليس بالمضمون.
هذه القاعدة تتعلق بالضمان في حق من أذن له في شيء، والتحقيق فيها أن الإذن نوعان: أحدهما إذن عرفي، وهو إذن العبد لغيره في التصرف، فمن أذن له غيره في التصرف فلا ضمان عليه بشرطين: أحدهما ثبوت الملك في حق الآذن، ثبوت الملك في حق الآذن، وثانيهما أهلية المأذون له في التصرف، أهلية المأذون له في التصرف. فمثلا من تصرف في عقار من المستأجرين فبنى جدارا دون إذن المالك، وسقط الجدار على إنسان فمات، فالضمان على المالك من المستأجر، فالضمان على المستأجر لأنه تصرف في العقار بغير إذن مالكه. والآخر إذن شرعي، وهو إذن الشرع للعبد، وهو إذن الشرع للعبد، وعلى العبد فيه الضمان بشرطين: وعلى العبد فيه الضمان بشرطين: أحدهما أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد، أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد، وثانيهما انتفاء الضرر اللاحق لغيره بما أذن له فيه، انتفاء الضرر اللاحق بغيره فيما أذن له فيه، كإنسان بلغ به الجوع مبلغه في الصحراء ويخشى الهلكة، فوجد شاة فذكاها وأكل من لحمها، فيكون فعله مضمون، فيكون فعله مأذونا به شرعا وعليه الضمان، لأنه له مصلحة مباشرة في إيش؟ في فعله، لأنه يدفع بذلك الضرر عن نفسه، ويمكنه رفع الضرر اللاحق بغيره وهو مالك الشاة، ويكون ذلك بماذا؟ بدفع القيمة أو المثل، بدفع القيمة أو المثل. نعم.
وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته.
الأحكام في الشرع مناطة بعللها، والمراد بعلة الحكم الوصف المنضبط الظاهر الذي علق به الحكم الشرعي، الوصف المنضبط الظاهر الذي علق به الحكم الشرعي. ومن متعلقات هذا الأصل أن الحكم يدور مع علته، والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والإثبات، وهذا معنى قول الفقهاء: الحكم يدور مع علته وجودا ويش وعدما، وهو مشروط بشرطين: أحدهما أن تكون العلة متيقنة، أن تكون العلة متيقنة، والثاني عدم ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء العلة، عدم ورود الحكم ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء العلة. فإنه إذا ورد الدليل ببقاء الحكم ولو انتفت علته فإن الحكم ينتفي أم يبقى؟ ينتفي مع علته أم يبقى؟ يبقى. مثل ماذا؟ ما الجواب؟ الإخوان اللي في الشق هنا، هنا أربعة وأنتم لا واحد منكم؟ نعم يا أخي، أحسنت. مثل الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمل لإظهار إيش؟ قوة المسلمين وإغاظة الكفار، فلما استتم الدين وصارت الغلبة للمسلمين بقي هذا الحكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع وقد صار الأمر إليه في مكة، وبقي هذا عند أصحابه بعده رضي الله عنهم. فإذا ثبت الحكم ورد الدليل بثبوت الحكم فلو انتفت العلة فإن الحكم باق. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكساه فباطلات فعلاما.
هذه القاعدة متعلقة بالشروط التي تكون في العقود، مما يتعاقد عليه طرفان فأكثر طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة. وقد ذكر المصنف أن الشروط التي تكون في العقود نافذة صحيحة إلا شروطا تضمنت تحليل محرم أو تحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى. والشروط التي تكون في العقود زائدة عن أصل العقد، فمثلا من شرط العقد ملكية المعقود عليه لأحد المتعاقدين، فهذا شرط يتعلق بأصل العقد، لكن الشروط التي تكون في العقد هي الخارجة عن أصله مما فيه منفعة لأحد المتعاقدين، مما فيه منفعة لأحد المتعاقدين. مثلا هناك في الخارج سيارة يريد أن يشتريها سعد من حسن، فلا بد أن تكون هذه السيارة ملكا لحسن حتى يبيعها. هذا الشرط في أصل العقد أم خارج عن أصل العقد؟ في أصل العقد، لأنه لا بد من ملكية العين المباعة لأحد المتعاقدين بالبيع. طيب، فإذا اشترط سعد على حسن أن يغسلها في محل خاص ثم يسلمها بعد ذلك، هذا شرط في العقد أم شرط خارج العقد متعلق بمصلحة أحد المتعاقدين؟ خارج العقد متعلق، خارج أصل العقد متعلق بمصلحة أحد الطرفين. فالمذكور هنا في قول الناظم هو الشروط التي تكون خارج أصل العقد مما فيه مصلحة لأحد الطرفين. نعم.
تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولاد التزاحم.
القرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا، هي الاستهام، الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. وذكر الناظم أنها تستعمل في مقامين، أحدهما مقام الإبهام، مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، والآخر مقام الازدحام، مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه، لتبيين ما يراد تقديمه. نعم.
وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا.
هكذا هو في خط الناظم وفعل أحدهما، وفيه كسر شعري، إلا أن الأصل إبقاء المتون على وضع مصنفيها، فمن أراد أن يصلحها فإنه يذكر ذلك في طررها وحواشيها ولا يعمل يده بالتدخل فيها. وهذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مندرجة تحت أصل جليل عند الفقهاء هو التداخل بين الأعمال، ومن فروعه أنه إذا اجتمع عملان فإنه يفعل أحدهما وينويان جميعا، فإنه يفعل أحدهما وينويان جميعا، وهو مشروط بثلاثة شروط. أحدها أن يكون العملان من جنس واحد، أن يكون العملان من جنس واحد، وثانيها أن تكون أفعالهما متفقة، أن تكون أفعالهما متفقة، وثالثها ألا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته، ألا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته، بل يكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره، بل يكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره. مثل من دخل المسجد فأراد أن يصلي ركعتين، فيشرع في حقه إذا دخل المسجد بعد أذان الفجر وقد توضأ في بيته، يشرع له أن يصلي تحية المسجد وأن يصلي راتبة الفجر وأن يصلي سنة الوضوء، فهذه أعمال ثلاثة، لكن يجوز الجمع بينها بنية واحدة. لماذا؟ الشرط الأول لأنها من جنس واحد، والثاني لأن أعمالها متفقة ليست متشابهة، لأن أعمالها متفقة، والثالث لأن منها واحدا مقصودا لذاته وهو راتبة الفجر، والآخران مقصودان لغيرهما يعني لأمر طرأ وهو الوضوء بالنسبة لسنته والتحية بالنسبة لدخول المسجد. طيب، إذا أراد إنسان قال هذه قاعدة والله طيبة، لقينا واحد نوسع على المسلمين، فقال أنا الآن 4 ركعات قبل الظهر راتبته واثنتان بعده، فقال لماذا أنا أترك 4 المقدمة فأصلي بعد الظهر 4 ركعات وأصلي أنوي في 4 أن يكون منها 2 للراتبة القبلية 2 منها و2 للراتبة البعدية، فما الجواب؟ الجواب أن كل واحد منهما مقصود لذاته، فليس له أن يصليهما جميعا بنية واحدة تجمع بينهما. نعم.
وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل.
هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل، أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم آخر، أي أن العين التي تشغل بحكم لا تشغل بحكم آخر. والتحقيق أن هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال دون غيره، أنها مقيدة بما يرجع إلى الإشغال بالإبطال، فإذا كانت العين مشغولة بشيء ثم أشغلت أريد إشغالها بشيء آخر يبطل الأول فإنه يمنع، وأما إن كان لا يبطله فإنه لا يمنع. وإلى ذلك أشار العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله وكل مشغول فليس يشغل بمسقط بما به ينشغل، فقيده بهذا القيد. مثال ماذا؟ أنا أقول لكم مثال من واقع الإخوان، فيه البطاقات التي للأسئلة موجود منها شيء؟ هذه بطاقات مخصصة للأسئلة، مكتوب عليها أكتب سؤالا واحدا في البطاقة الواحدة، مكتوب فيها السؤال وتوابعه، فهذه موقوفة، هذه بأموال المسلمين موقوفة على ماذا؟ على الأسئلة. طيب، أحد الإخوان أخذ مجموعة من الأوراق وصار يكتب عليها الدرس، على خلفها ويكتب الدرس، هذا أشغلها بما يرجع على العين المشغولة بالإبطال أم لا؟ بلى، فلا يجوز له ذلك. نعم.
ومن يؤدي عن أخيه واجب له الرجوع إن ويطالب.
هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق مما لا تفتقر إلى نية الأداء، متعلقة بالحقوق المؤداة عن الخلق مما لا يفتقر إلى نية الأداء، فللعبد الرجوع إلى من أدى عنه ليطالبه بما أداه، وذلك مشروط بوجود نية الرجوع عند الأداء، فإن لم ينوي لم يجز الرجوع. فمثلا من أدى دينا عن صاحب له ولم ينوي حال أدائه أن يرجع عليه بالمطالبة، ثم بدا له بعد ذلك أن يرجع عليه، فليس له الرجوع، لأن نية الرجوع حدثت بعد الفراغ من الأداء. واضح المثال؟ إن لو أن إنسانا علم أن صديقه عليه دين لفلان فأخذ قدر هذا المال وذهب إلى الدائن وأعطاه إياه، ثم بعد أن أعطاه إياه توسعة على صاحبه نوى أن يرجع إلى صاحبه ويقول له إذا جاءك مال أنا سددت عنك، إذا جاءك مال فأعطني، له الرجوع أم لا؟ ليس له الرجوع. طيب، إن أخذ هذا المال فقال أنا أوديه عن صاحبي وأنوي إن شاء الله إذا جاءه مال أن يسددني، وذهب وأخذ المال وأعطاه إلى الدائن، فله أن يرجع أم ليس له أن يرجع؟ له أن يرجع. نعم.
والوازع الطبيعي عن العصيان.
يقول الأخ لو تعيدنا القاعدة، قلنا إن هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق فيما لا يفتقر منها إلى نية الأداء. الآن إذا ذهب هذا ودفع الدين يصح أم لا بد من نية من المدين صاحبه؟ لا يحتاج إلى نية فيصح الأداء، فإن نوى قبله الرجوع صح أن يرجع، وإن لم ينوي إلا بعد الفراغ لم يصح له أن يرجع. نعم.
والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين.
الوازع هو الرادع عن الشيء الموجب لتركه، هو الرادع عن الشيء الموجب لتركه. وذكر المصنف رحمه الله أنه نوعان اثنان، أحدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية، وهو المغروس في الجبلة الطبعية، والآخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات الدينية، وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية، وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. مثلا التقدر من أكل النجاسات الذي يوجد في النفوس السوية، وازع طبعي أم شرعي؟ طبعي. الوعيد بقطع يد السارق وازع شرعي أم وازع طبعي؟ وازع شرعي. وبقي وراء هذين الوازعين وازع ثالث، هو الوازع السلطاني. أحسنت إخواني حضروا في الرياض. الوازع السلطاني، ذكر هذا الطاهر بن عاشور في كتابه المقاصد، فصارت الوازعات كم؟ ثلاثة: الأول الوازع الشرعي، والثاني الوازع الطبعي، والثالث الوازع السلطاني. وتجمع الأنواع الثلاثة بإصلاح بيت المصنف في قولنا والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. نبدأ في الآجر الرامية. طيب، هل الليلة تنصرفون مبكر حتى ترتاحوا؟ لأن غدا عندنا النحو والأصول، عندنا الآجر الرامية إن شاء الله تعالى في أول النهار، والأصول فيما بقي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.